قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثني النعمان بن السالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد المعنى عن عبد الله بن شقيق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التطوع، فقالت: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2 ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2 ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي 2 ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيوتر فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى 2 ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 ركعتين وبعدها 2 ركعتين وبعد المغرب 2 ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء 2 ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 ركعتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. تفريع أبواب التطوع، التطوع هو النفل وغير الفرائض، وقوله وركعات السنة لعله يريد بذلك الركعات التي تكون تابعة للصلوات، والسنة لعله يريد بها السنة في اصطلاح الفقهاء وهي التطوع أو الركعات المستحبة التي هي رواتب تابعة للصلوات. والسنة تأتي على 4 معاني، تأتي يراد بها كل ما جاء له الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، كله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أي منهجه وطريقته، فما في القرآن وما في السنة كله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول الذي جاء له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن من الله والسنة من الله، إلا أن السنة يحيى غير متلو، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها الحديث الذي مر بنا بالأمس، حديث ابن عباس: فرض الله على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة في الشهر 2 ركعة وفي الحضر 4 وفي الخوف 1 ركعة، قال: فرض الله على لسان نبيكم، يعني أن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الله، الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الله، فالسنة من الله والقرآن من الله والكل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني، يعني المقصود بسنتي يعني طريقتها التي هي اتباع الكتاب والسنة وهدي الكتاب والسنة، وهذا هو عام المعاني التي يأتي بها له السنة. والمعنى الثاني يراد به خصوص الحديث، خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له سنة، ومن ذلك ما يأتي في شروح الحديث وفي كتب الفقه عندما يأتون إلى مسألة من المسائل ويذكرون في أول الكلام عليها فيقولون هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو المعنى. ثم يقول أما الكتاب فقال الله تعالى كذا، وأما السنة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وأما الإجماع فقد حكى فلان الإجماع، وأما المعنى فكذا وكذا. فإذا أضفت السنة على القرآن أو على الكتاب فالمراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة بهذا المعنى تكون مرادفة للحديث. الحديث والسنة معنى واحد لأنها كلها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث السنة في مقابل البدعة، تأتي السنة في مقابل البدعة. إذا قالوا هذا سنة وهذا بدعة يعني معناه أن هذا يعني وفقا للسنة وهذا وفقا للبدعة. ومن ذلك الكتب التي يؤلفها العلماء في عقيدة السنة والجماعة باسم السنة، السنة كذا، كتاب السنة لابن أبي عاصم، السنة في محمد بن نصر المروزي، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة للبكائي، السنة كذا، يعني معنى ما يعتقد طبقا للسنة وخلافا للبدعة. والإمام أبو داود رحمه الله قد وضع في كتابه السنة كتابا باسم كتاب السنة، وأورد فيه ما يقرب من 150 حديثا كلها في العقيدة، يعني ما يعتقد وفقا للسنة خلاف البدعة. والمعنى الرابع هو السنة باصطلاح الفقهاء، وهي المأمور به ليس على سبيل الإجابة وإنما على سبيل الاستحباب، يعني ما يصاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جائز بخلاف الواجب، فانه يصاب فاعله ويعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا وطلبا جائزا. وعلى هذا فالسنة ترادف المندوب والمستحب فيقال المسنون، واذا جاء في كتب الفقهاء يسن او المسنون او سنة ويعني او مندوب او مستحب فهي بمعنى واحد. وقوله هنا وركعات السنة لعله يريد بذلك يعني الركعات التي هي مستحبة والتي هي من قبيل السنن التي هي ليست بواجبة ولكن الإنسان يحرص عليها. وقد سبق أن مر الحديث الذي فيه أن أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عمل الصلاة ثم يسأل هل له من تطوع، يقول الله تعالى هل لعبدي من تطوع فيكمل به صلاة الفرض، سبق الحديث في ذلك. والتطوعات والسنن الإنسان يحرص عليها لأنها كالسياج للفرائض، والذي يتهاون في السنن يتهاون في الفرائض، يعني من سهل عليه التهاون في السنن يسهل عليه التهاون في الفرائض، ومن حافظ على السنن فهو من باب أولى يحافظ على الفرائض. والله تعالى يقول في حديث قدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من وصلت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها الحديث. ثم أورد أبو داود رحمه الله ثلاثة حديث، الأول عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن من حافظ على 15 ركعة في كل يوم يعني في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة. وحديث عائشة رضي الله عنها يعني فيها بيان تفصيل تلك الركعات، وأنها 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. التفصيل موجود في حديث عائشة، التفصيل لهذه السنن الرواتب 12 أو 12 موجود في حديث عائشة، 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر و2 قبل الفجر. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه يعني المحافظة على 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر قبل الغداء، يعني هذه ركعات 12. وحديث ام حبيبة وحديث عائشة متفقان من ناحية العدد، وان 4 قبل الظهر، وخلاف حديث ابن عمر فان 2 قبل الظهر. ولا شك ان الاتيان بالاكمل والافضل الذي هو أربع أنه من الأولى، ومن أتى بالاثنتين فحسن ولا بأس بذلك. وأذكر من الأمور التي كان أذكرها عن كما سمح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكنت ذكرت هذا في المحاضرة التي ألقيتها عقب وفاته بخمسة أيام، أنني كنت دخلت معه إلى المسجد النبوي، وبعد أن أذن للظهر وقفت بجواره وصلى أربعا وأنا صليت ركعتين وجلست، وبعد أن سلم التفت إلي وقال أنت صليت ركعتين؟ قلت نعم صليت ركعتين. قال الأربعة أحسن وأفضل لأنها جاءت يعني في حديث عائشة وأم حبيبة، ويعني وزيادة خير يعني فهي يعني أولى وأفضل. وهذا من جمله وفضله ونصحه رحمة الله عليه، فإنه ينبه يعني على يعني أمورا يعني فيها الكمال، وإن كان الاتيان بذلك يعني موافق للسنة، إلا أن الذي جاءت بالسنة هو أكمل وهو أفضل هو الأولى، فكان نبهني على ذلك رحمة الله عليه. الحاصل أن الاتيان بالأكمل والذي جاء في حديث حبيبة وحديث عائشة لا شك أنه أكمل وأفضل، ومن أتى ركعتين فقد جاءت السنة بذلك، ونحن من الأصغر يدخل في الأكبر، إذا أتي بالأكبر فقد أتي بالأصغر، يعني معناه ولكن من أتى بالأصغر ما أتى بالأكبر، من أتى بالأصغر ما أتى بالأكبر، بل من أتى بالأكبر هو الذي حصل الفضل وحصل زيادة الخير لأن أربع ركعات لا شك أن الاتيان بها أفضل من الاتيان بثنتين. وعلى هذا فإن هذه الأحاديث الثلاثة دلت على هذه الرواتب، وحديث أم حبيبة وعائشة متفقان على ذكر العدد وهو 12، وحديث أم حبيبة غير مفصل، وحديث عائشة مفصل، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب كلها في بيته في حديث عائشة، كان يصلي في بيته أربعا ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يرجع إلى بيته ويصلي ركعتين، وهكذا في كل الرواتب كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عمر قال بعد المغرب في بيته، وهذا يفيد أن ذلك في بيته، ولكن عائشة رضي الله عنها مبينة أن تلك الرواتب كانت في البيت، أن تلك الرواتب في البيت، فتكون يعني هذا الذي جاء في حديث ابن عمر مثل ما جاء في حديث عائشة، إلا أن ابن عمر رفض على ذلك يعني فيما يتعلق بالمغرب، وعائشة كما هو معلوم هي أدرى وأعلم، لأنها تخبر أنه كان يصلي في بيته أربعا ثم يخرج ثم يرجع ويصلي ركعتين، ثم في كل راتبة من الرواتب يأتي بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في بيته كما جاء ذلك مبينا عنها. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فهذا يدل على ذلك قوله وفعله، ففعله أنه كان يصلي في بيته نوافل رواتب، وقوله هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة.
قالت في الحديث وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيه
وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيه من الوتر، يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم يعني أكثر ما جاء عنه في الوتر 13 ركعة في صلاة الليل مع الوتر، وجاء وأقل ما جاء 7 ركعات، وأكثر ما جاء 11 ركعة. وقيل إن 13 يعني هي 11، ولكن الثنتين إما أن يراد بها الركعتان اللتان يصليهما وهو جالس بعد الوتر، وقيل إنهما ركعتان خفيفتان يبدأ بهما صلاة الليل، وقيل إنهما سنة العشاء، وقيل غير ذلك. ويعني وجاء عنه أقل شيء ورد 7 وهنا 9 فيها الوتر، يعني ان هذا يعني في بعض الاحوال، ولكن الرسول ما كان يزيد على 11،
كما جاء عن عائشة، ولكنه قد ينقص عنها إلى 9 وإلى 7 ولم يأتي عنه أقل من 7.
قال كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم.
كان يصلي ليلا طويلا وهو قائم وليلا طويلا وهو جالس، يعني معناه أنه كان يصلي يعني قائما ويصلي جالسا، وإذا صلى عن قيام ركع عن قيام وسجد عن قيام، وإذا صلى عن جلوس ركع عن جلوس وسجد ركع بالإيماء وسجد بالإيماء عن جلوس. وقد جاء أيضا أنه كان يدخل في الصلاة جالسا، أو أنه كان يعني يقرأ يعني من صلاة الليل يعني شيء كثير وهو جالس، فإذا بقي 30 آية أو 40 آية قام وقرأها وهو قائم ثم ركع، فيكون يعني أول صلاته عن جلوس أو أول قيامه للركعة عن جلوس في جلوس وهو كثير، ثم بعد ذلك يقوم ويقرأ 30 آية أو 40 آية الباقية عليه التي كان أراد أن يقرأها، ثم يركع ويسجد صلى الله عليه وسلم. فهو كان إذا صلى قائما ركع عن قيام، وإذا صلى جالسا ركع عن جلوس، ولكنه قد يصلي جالسا ثم يقوم كما سبقت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش حديث عمر الشافعي؟
كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين.
وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، يعني ما ذكر فيه يعني الشيء ركعتين قبل صلاة الفجر، ومن المعلوم أنها آكد الرواتب، يعني هي آكد الرواتب وآكد السنن التي هي ركعة الفجر.
في الأول من قبل حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى هو ابن الطباع وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. البخاري حديث البخاري تعليقا ومسلم البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن ابن علي.
عن البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. وابن علي هو اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي البصري المشهور بابن علي نسبه الى امه، وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن داود بن ابي هند.
عن داود بن ابي هند وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
عن النعمان بن سالم.
عن النعمان بن سالم وهو
ثقة اخرجه مسلم واصحاب السنن.
وهو ثقة اخرجه مسلم واصحاب السنن.
عن عمرو بن اوس.
عن عمرو بن اوس وهو ثقة.
قال عنه تابعي كبير.
هو تابعي كبير. ما قال عنه انه ثقة ولا شيء. أخرج أصحاب الكتب.
نعم. لا لم يذكر. قال تابعي كبير من الثانية وهي من ذكره الصحابة.
بس. ها؟ ألا هو خرج لها أصحاب الكتب الستة ومنه البخاري ومسلم. نعم.
عن عمدة بن أبي سفيان.
عن عمدة بن أبي سفيان وهو
يقال له رؤية، وقال أبو نعيم اتفق الأئمة على أنه تابعي خجره مسلم وأصحاب السنة.
وقيل له رؤية وقيل أنه تابعي أو اتفق الأئمة. يقول أبو نعيم اتفق الأئمة على أنه تابعي، يعني ليس لصحابي، وحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن أم حبيبة.
عن أم حبيبة وهي أم المؤمنين بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، حديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
في في الحديث من صلى في اليوم في يوم ثلاث ركعة تطوعا بني لهن له بهن بيت في الجنة.
نعم بني له بهن بيت في الجنة. يعني الـ الـ يعني الـ الـ يعني ان هذا هو جزاؤه. يبني الله له بيتا في الجنة يعني هذا البيت يعني فيه النعيم ما فيه.
قال حدثنا احمد بن حنبل.
احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن هشيم.
عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن خالد.
عن خالد وهو بن مهران الحزة وهو لقبه اخرج حديثه اصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا مسدد
ثم قال حاء وهو التحول من اسناد الى اسناد. حدثنا مسدد بن مصرحة البصري ثقة اخرجه البخاري تعليق البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن يزيد بن زريع.
عن يزيد بن زريع وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن خالد
المعنى هو الحزة المعنى يعني ان الرواية ان الطريقين متفقين متفقان في المعنى.
عن عبد الله بن شقيق.
عن عبد الله بن شقيق العقيلي وهو ثقة اخرج له البخاري في الادب المفرد.
نعم.
ومسلم واصحاب السنة.
عن عائشة.
عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي من اوعية السنة وحفظتها وقد حضرت الشيء الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما ما يتعلق في الامور البيتيه مثل ما اقرت به في هذا الحديث من انه يصلي النوافل كلها في بيتها.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي هو عبد الله مثلا القعنبي القعنبي ثقه اخرج له اصحاب السته الا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن انس امام دار الهجره الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب السته.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد من الرباعيات وهي أعلى ما يكون عند أبي داود. القعنبي ومالك ونافع وابن عمر بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهذا هو أعلى ما يكون عند أبي داود. هو المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في البيت. المعروف من هديه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في البيت والركعات هي أربع يعني سواء كان في المسجد أو في البيت يعني قبل الظهر. يعني على ما هو الأولى والأفضل وإلا فإن ذلك جائز يعني الذي جاء في حديث عمر ولكن أربع أكمل وأفضل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة وهو يتعلق بست من هذه الاثنى عشر التي جاءت في حديثها أنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر في بيتها. كان يدعو أربعا
قبل الظهر هكذا.
أيوة.
وركعتين قبل صلاة الغداء.
لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء يعني في بيتها لأنها تحكي عن الشيء الذي يجري في بيتها وقد جاء ذلك مبينا في الحديث الذي قبل هذا وهذا فيه يعني دليل على يعني على ست ركعات من الاثنى عشر التي جاءت في حديثها السابق.
قال حدثنا مسدد عن يحيى.
يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر.
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وهو ثقة أخرج له
أصحاب كتب
أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عائشة
وقد مر ذكرها.
قال رحمه الله تعالى: باب ركعتي الفجر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح.
ثم ورد أبو داود رحمه الله: باب ركعتي الفجر، يعني بعد أن أتى بالترجمة الأولى التي تحتاج الباب العام، وأتى بالرواتب التي تكون تابعة للصلوات، يعني أتى بالحديث التي تجمع عددا منها، التي تجمعه كلها أو تجمع بعضها، تجمعه كلها الذي هو حديث أم حبيب وحديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر، أو تجمع بعضها الذي هو نصفها أربعا قبل الظهر وثنتين قبل الغداء، يعني في حديث عائشة. عند ذلك بعد ذلك بدأ بتفريع الأبواب الخاصة بهذه الرواتب، وبدأ بركعتي الفجر لأنها آكد الرواتب، آكدها وأهمها، والتي كان عليه الصلاة والسلام لا يتركها لا في حضر ولا في سفر. ركعتي الفجر ما كان يتركها لا في الحضر ولا في السفر، حتى السفر يداوم عليها، حتى في السفر يداوم عليها، فإذا هي آكد هذه الرواتب وهي أهم هذه الرواتب وآكدها، فكان يحافظ عليها في السهر كما كان يحافظ عليها في الحضر. أورد أبو داود رحمه الله بعد الترجمة العامة التي فيها جملة الرواتب، بدأ بالرواتب كل واحدة على حدة، فأتى بركعتي الفجر. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء
من النوافل أشد معاهدة منه على الركعة،
لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعة الفجر، يعني ما كان يتعاهدها ويحافظ على شيء منها مثل ما كان يحافظ على ركعتي الفجر. وقد جاء في الحديث أيضا يعني مثل هذا المعنى، إلا أنه لم يكن يعني يحافظ على شيء محافظته على الوتر وعلى ركعتي الفجر، فكان لا يتركها لا في حضر ولا في سفر، يعني الوتر وركعتي الفجر.
قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جغيث.
يحيى مسدد ويحيى مر ذكرهما، يحيى بن سعيد القطان، وابن جريج هو عبد الملك وابن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء
بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد بن عمير
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ما أخرج له أصحاب كتب؟
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وبدينا نعطي فيه شيء اخر من
نعم، هذا هو للمسترفين.
نعم. ايش قال فيه غير ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
وعده يقول ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قاله مسلم، وعده غيره في كبار التابعين.
أيها.
وكان خاص اهل مكه مطمئن على ثقته.
يعني هو ثقه، يعني متفق على ثقته، وقال بعضهم انه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كان ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال له صحابي، وانما الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحابي. وأما مجرد الولادة في حياته فإن المخضرمين قد ولدوا في حياته، يعني مولودون، يعني في يعني أدركوا الجاهلية والإسلام، لكن يعني الذي ولد في حياته يعني معناه أنه يعني صغير، يعني بعد البعثة وكذا.
أنا
عائشة مرة ذكرها.
قال رحمه الله تعالى: باب في تخفيفهما. قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن.
ثم أورد أبو داود هذا الترجمة باب تخفيفهما, لأنه أبو داود أورد عدة تراجم تتعلق بركعتي الفجر, أولها ركعتي الفجر أي إثباتهما وبيان أهميتهما. ثم تخفيفهما يعني أنه لا يطيلهما بل يخففهما, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما. ودليل ذلك حديث عائشة هما جاء من الأحاديث التي فيها القراءة, وأنه يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أو آيتين, آية في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية, وكل هذا يدل على التخفيف, وكل هذا يدل على التخفيف. كانوا يقرأوا فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد, أو بآية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران أو آيتين من سورة آل عمران, كل ركعة يقرأ فيها آية, يعني هذا يدل على تخفيفها. وحديث عائشة الذي أورده أبو داود هنا يدل على التخفيف الشديد, بل قالت عائشة أنه أنها قالت يعني هل قرأ فيهما بيوم القرآن يعني لسرعة, ولكن لا يعني ذلك أنه لم يقرأ بل هو يقرأ, بل هو يقرأ قل هو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد, ولكن هذا إشارة إلى التخفيف وإلى مقارنتها لركعاته الأخرى أنها يعني ليست بشيء يعني من ناحية يعني مقدارها يعني فهي خفيفة جدا, لكن لا يعني ذلك أنه لم يقرأ بل هو يقرأ ويقرأ قل هو الله أحد, ولكن المقصود الإشارة إلى أنه خففهما. ويشبه هذا الحديث الذي سبق أن مر قريبا في قضية الشك صلاة يعني الإنسان يصلي وهو شاك في الوقت الذي مر قريبا يعني منذ يومين أو ثلاثة, وأن المقصود من ذلك أنه يصليها في أول الوقت يعني حتى يعني يكون بعض الناس يعني كأنه يعني يتردد في الوقت يعني هل دخل الوقت ولا ما دخل. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس وهو الذي يحافظ على الوقت وهو الذي يعرف دخول الوقت, ولكن بعض المأمومين يعني لسرعة لشدة المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها يعني يتردد هل دخل الوقت ولا ما دخل, وإن وجد التردد بالفعل فلا يؤثر لأن العبرة بالإمام هو المسؤول عن الوقت والذي يحافظ على الوقت وغيره تابع له. فالحاصل أن ذاك يعني أنه يعني معناه المبادرة وعدم التأخر في شيء بعد دخول الوقت, وهنا التخفيف الشديد. نعم.
قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني.
أحمد بن أبي شعيب الحراني هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن زهير بن معاوية.
عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عبد الرحمن.
محمد بن عبد الرحمن الأنصاري وهو أبو الرجال الذي يكنى الذي يلقب بأبي الرجال, وكنيته أبو عبد الرحمن وقيل له أبو الرجال لأنه ولد له عشرة من الولد, وهو ثقة أخرج له
هذا محمد عبد الرحمن ايش بعد ذلك؟
لا هو هذا يروي عن امه لان عمره هي امه هي ام ابي الرجال.
اذا كان هو فهو اخرج له اصحاب الكتب, لكن يعني نص على كنيته او لقبه
لا وين هي؟ ترجمته أخرجنا محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال.
أنا خرجت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري.
لا 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 عن عمره ابنها هذا ابنها محمد بن عبد الرحمن بن أبو الرجال هو نفسه أبو الرجال هو ابن عمره. لا بس يعني خرج له منه
بعض الكتب ولا بعضها؟
هذا
أحمد بن عبد الرحمن أبو الرجال
البخاري ومسلم. هذا بارك الله فيك لم يخرج له أبو داود. محمد بن عبد الرحمن بن حارث الأنصاري أبو الرجال لم يخرج له أبو داود.
أخرجه أبو داود؟
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه.
البخاري ومسلم؟ إذا كان يعني مخرجه أبو داود يعني أما عمرو لأمه عمرو أمه لكن إذا كان مخرجه أبو داود يعني يكون غيره يعني أو يتحقق من قضية شوف تهذيب الكمال ولا تهذيب التهذيب
لأنه
قبل تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب هو قال يعني يروي عن أمه عمرو وأيضا يحيى بن سعيد الأنصاري كلهم مدنيون.
إيه هو كذلك روى لكنه روى عن أمه لكن لم يخرج له أبو داود إنما لأنه ذكره محمد بن عبد الرحمن وقال روى عن أمه عمرة.
أيوة
نعم. وعنه وعنه يحيى بن سعيد.
لأنه إذا كان ما خرج له يعني هذا يمكن يعرف عن طريق تهذيب الكمال. تهذيب الكمال يعني يذكر بالحروف في آخر الترجمة. آخر الترجمة في الرجل.
إي لكن الثاني عمرو في عمرو.
اللي هو؟
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن
زرارة
الأنصاري. أيوه. هو يروي عن
على كل هو الكلام على إذا كان المرأة ولا أبو داود هذا. يعني ما في إشكال لأنه يطير ذاك.
أما هذا الثاني محمد بن سعد. روى عن عمته عمرة وروى عنه يحيى بن سعيد فأخرج له أصحابه
وهذا روى عن أمه وروى عنه يحيى بن سعيد بس الكلام بس الكلام على كون يعني هل أخرج له أبو داود ولا ما أخرج يعني أنا ما أدري لكن أنا لما وجدت يحيى بن سعيد قال يروي عنه عمرة في أمه يعني لكن هو في التقريب ما في يعني ما في يعني ذكر أبو داود
لا
ولا تهذيب التهذيب
هذا
الرمز أيضا في تهذيب التهذيب أيضا ما في أبو داود إذا يكون هذا لعله مثل ما ذكرتم أبو مثل ما ذكرتم يعني معناها محمد بن عبد الرحمن إيش؟ محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن سعد بن زرارة يعني سعد ولا أسعد؟ هو سبق أن مر بنا عبد الرحمن ابن أبي عبد الرجال يعني عند أبي داود
محمد
بن سعد محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة محمد بن عبد الرحمن ما أدري هل في سعد بن زرارة أو أن أسعد اسمه لسعد ما أدري والله سعد بن زرارة معروف لكن هل في سعد أيضا
ليس في الرواة في سعد بن زرارة
ليس في الرواة
سعد بن زرارة
أيوة الرواة
أيوة.
أقول ما أدري هل يكون
لا بس هكذا هو حتى في التهذيب
حتى في سعد بن
سعد
وأسعد بن زرارة ناقل في سعد أسعد يعني يمكن
ومنهم من ينسبه إلى جده بأمه فيقول محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة.
يعني جده الأمة. المعنى صرف هذا ثاني.
هو نفسه
نعم.
هو الراوي نفسه.
يعني معناه أنه يعني غير سعد بن زرارة يعني معناه أنه بدل سعد بن زرارة وأسعد بن زرارة. أي بدل أسعد. بدل سعد أسعد. يعني سيكون لكن بس سعد بن زرارة هذا.
في موجود لأن هنا في التهذيب محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني وهو محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة ويقال ابن محمد بدل عبد الله ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه فيقول محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة.
على كل ما ندري قضية الشخص يعني هذا الآن الذي هو يعني يروي عن عمته عمرة اللي هو محمد بن عبد الرحمن هذا سعد بن زرارة يروي عن عمته عمرة ويروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري الذي يكون هو هذا وهو أخرج أصحاب الكتب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن عمرة
بن عبد الرحمن الأنصاري وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة وهي مكثرة من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها
عن عائشة
وقد مر ذكرها.
تسمية الفاتحة بأم القرآن
قل يعني كان يعني أصل القرآن يعني و يعني هو طبعا جامع لا شك جامع لمعاني يعني خاصة التوحيد.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر يعني بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا دليل على تخفيفها أيضا يعني كون يقرأ في هاتين السورتين القصيرة يعني أنها أن الركعتين خفيفتان فهو داخل تحت الترجمة أو يدل على الترجمة تخفيفهما لأنه قرأ فيهما هاتان السورتان القصيرتان وهما سورة الإخلاص.
قال حدثنا يحيى بن معين
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مروان بن معاوية
الفزاري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن كيسان
وهو
صدوق يخطئ وجاء البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي حازم
سلمة بن دينار ولا غيره
سلمان
الأشجعي منصوب عليه عن أبي حازم سلمان الأشجعي لأن في هذه الطبقة شخصان قال أبو حازم وهما يرويان عن أبي هريرة سلمان الأشجعي وسلمة بن دينار وهنا سلمان الأشجعي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. وهذه أيضا إجازة سورة الإخلاص لأنها كلها مشتملة على إخلاص العبادة لله وعلى التوحيد لأن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ثم بعد ذلك جاءت ولا نعبد ما عبدتم كل رب وجاءت ولا أنتم عبدنا ما أعبد مرتين كلها يعني إخلاص ولهذا يقال للسورتين سورة على الإخلاص ويقال لقول الله سورة الإخلاص.
جاءت يعني مواضع أخرى أن الإنسان كان يقرأ بهما مثل ركعتي الطواف مثل المزية فقط لأنها
يبدو لأنهما يعني فيهما التوحيد وفيهما إخلاص العبادة لله عز وجل.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي عن بلال رضي الله عنه أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا. قال فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أفضل عليه بالخروج فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا. قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
وهذا أيضا يتعلق بركعتي الفجر ويعني وفيه يعني ذكر التقدير لأنه صلاهما يعني خفيفتين بعد يعني بعد ما أعلنه وبعد ما مضى أعلمه وبعد ما مضى يعني جزء من الوقت بسبب أن عائشة رضي الله عنها كانت تسأله عن شيء فحصل التأخر في إذانه صلى الله عليه وسلم. إيش كان في أوله؟ قال
عن بلال أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر.
نعم وهذا بلال رضي الله عنه إذا جاء وقت الإقامة جاء وآذن الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إلا أنه لما جاء قبل أن يؤذنه سألته عن عائشة عن شيء فانشغل به معها حتى يعني مضى جزء من الوقت وحتى ظهر النهار أو فضحه الصبح يعني معناه أنه ظهر وبدأ ويعني خرج عن الوقت المعتاد الذي كان يصلي به الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة.
قال فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه
يعني بعدما فرغ من عائشة وآذنه بالصلاة وذهب وتابع آذانه يعني المقصود به أنه أقام الصلاة آذن الرسول وذهب وأقام الصلاة. أيوة.
فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا.
يعني لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول يعني تأخر وكان يصلي ركعتين بعد أن أذنه فأخبره بأن عائشة يعني يعتذر عن التأخر الذي حصل عن العادة لأن عائشة شغلته. أيوة.
قال وأنه أبطأ عليه بالخروج
يعني بعد أنه عائشة شغلته وقد أخبره وقبل ما ضاع شيء من الوقت ومع ذلك أبطأ بالخروج يعني يعني قال له يعني أنك تأخرت وأنك يعني صليت هاتين الركعتين يعني بعد أن أذنتك وقد مضى شيء من الوقت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لو تأخرت أكثر من ذلك لصليتهما وأحسنتهما وأجملتهما. فدل هذا على تأكد هاتين الركعتين وعلى أهميتهما وعلى الإنسان يبدأ بهما يعني ولو مضى يعني شيء من الوقت بل لو بل عند القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني طلعت الشمس وقاموا يعني صلوا ركعتين قبل أن يصلوا يعني قضاء قبل أن يصلوا الفجر لما ناموا في الوادي وحصل لهم النوم يعني صلوا ركعتين أولا.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
لكن لو حصل أن التأخر حصل إلى أن يعني لم يبقى إلا مقدار ركعة على طلوع الشمس فإنه يأتي بالفرض يعني ما يشتغل بالنافلة ويخرج الوقت ولكنه يقضي النافلة بعد ذلك ضحى.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
مر ذكره
عن أبي المغيرة
وهو عبد القدوس بن الحجاج وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن العلاء
وهو ثقة
أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن أبي زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي
وهو ثقة أخرج له
أبو داود
وحده. عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الإسناد يعني صحيح
لأن في ترجمة أبي زيادة
إيه قالوا أنه يعني لم يسمع لكن هنا الحديث أنه حدث إليه يعني يفيد بأنه سمع منه. والله يعني يمكن يقال ان هذه يعني في حديث رقم كذا تصريحه بالتحديد او تصريحه بالسماح. لا ابو زياده عبد الله بن زياده لترجمته. قال روايته عن بلال مرسلة أو أرسلة. قال إيش
روايته؟ روايته عن بلال مرسلة.
يعني هنا تصريح للتحديث.
قال حدثنا مسدس قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن اسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تدعوهما وان طردتكم الخيل.
ثم ورد ابو داود حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوهما اي ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. يعني وقيل في معنى ذلك طردتكم الخيل يعني ان العدو لحقكم, يعني معناه انكم يعني صلوها على اي حال كنتم ولا تتركوا هذه النافله سواء كنتم راكبين او غير راكبين. وقيل معناه انها لو طردتكم الخيل يعني بمعنى انهم يعني ارتحلوا وان يعني يعني يحصل يعني ذهاب الناس عنهم فإنهم يعني لا يتساهلون في أمر هاتين الركعتين. لكن الإسناد يعني غير صحيح, الإسناد غير صحيح من جهة أن فيه ابن سيلان هذا كما يعني سيأتي. نعم.
قال حدثنا مسدد عن خالد.
خالد هو ابن عبد الله الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن يعني ابن اسحاق.
عن عبد الرحمن يعني ابن اسحاق وهو
صدوق اخرج البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن.
صدوق اخرج البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن.
نعم.
البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن.
عن ابن زيد.
عن ابن زيد وهو محمد ابن زيد ابن قنفذ وهو ثقه اخرج ابو داود.
محمد بن زيد بن المهاجر
ابن قنفذ
ومسلم واصحاب السنن.
أخرج يوم مسلم ثقة أخرج يوم مسلم وأصحاب السنة.
عن ابن سيلان.
عن ابن سيلان وقيل هو عبد الله وقيل عبد ربه وقيل جابر وهو
مقبول
وهو قال عنه مقبول وقال غيره عنه أنه مجهول. أخرج له أبو داود وحده.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة مر ذكره.
قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال اخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان كثيرا مما كان يقرا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ركعتي الفجر بآمنا بالله وما انزل الينا هذه الايه. قال هذه في الركعه الاولى وفي الركعه الاخره بآمنا بالله واشهد باننا مسلمون.
ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ يعني في ركعتي الفجر بهاتين الآيتين, الآية الأولى من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية, والآية الثانية في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية, هذه في الآية في الركعة الأولى وهذه في الركعة الثانية. وهو كما هو واضح دليل على تخفيفهما لأن كونه يقرأ في الركعة الأولى آية وركعة الثانية آية يعني معناه أنهما مخففتان.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس هو الكوفي الذي كنا نقول يعني مدة طويلة أنه المصري وهو خطأ منا ووهم. هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي وهو الذي قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام, قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام وهو لقب عظيم وتزكية كبيرة من الإمام أحمد لهذا الرجل الكبير العظيم رحمة الله على الجميع. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زهير عن عثمان بن حكيم.
زهير هو بن معاوية مر ذكره. معاوية عثمان بن حكيم ثقة.
نعم.
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن سعيد بن يسار.
عن سعيد بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عباس.
عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني بن موسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى، وفي الركعة الأخرى بهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم شك الدراوردي.
ثم أورد أبو داود حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر بقل آمنا بالله وما أنزل علينا في سورة آل عمران هذه الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ ب ايضا الايه من سوره آل عمران ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين في الركعه الثانيه، او بان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسالوا عن اصحاب الجحيم، وهذه في سوره البقره. والشك بين الايتين في من آل عمران من آية من آية في ايه آل عمران وايه البقره انما هو من الدراوردي وهو عبد العزيز بن محمد احد رجال الاسناد. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن البيهقي رواه بذكر الآية الأولى فقط بدون ذكر الآية الثانية التي في سورة البقرة، يعني معناه أنه يعني يكون في الآيتين من سورة آل عمران، يعني في الركعتين في الآيتين من سورة آل عمران يعني بدون الشك، وإنما هو بالتنصيص على الآيتين يعني سورة آل عمران يعني التي هي ربنا ما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وقل قل آمنا بالله وما أنزل علينا يعني الآيتان من سورة آل عمران.
قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان.
محمد بن الصباح بن سفيان وهو
صدوق خليل أبو داود بن ماجه.
صدوق خليل أبو داود بن ماجه.
عن عبد العزيز بن محمد.
عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عثمان بن عمر يعني بن موسى.
عن عثمان بن عمر يعني بن موسى وهو
مقبول أخرج له البخاري.
هو مقبول أخرج له
البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجه.
البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجه.
عن أبي الغيث.
عن أبي الغيث وهو سالم أبي الغيث ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال باب الاضطجاع بعدها.
طيب. نعم.
والله
تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما هذه مسألة أبو رجال الظاهر المسألة فيها خلاف دولة. أستاذنا الأخ كتب أبو أسامة المغربي نقل من تحفة الإشراف ومن نكة الظراف، فإن شئتم نقرأ عليكم ونبدأ
بالأسئلة.
أقرأ. قال المزي في التحفة وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد، ومنهم من رواه عنه عن محمد بن عبد الرحمن عن عمره، ومنهم من رواه عنه عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمره كما قال شعبة وهم الأكثرون، وكلا القولين صواب. ومنهم من رواه عنه عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمره وهو وهم. هذا كان المزي لا زال. وذكره أبو مسعود في ترجمة أبي الرجال عن أمه عمرة ووهم في ذلك أيضا، وتبعه الحميدي في الجمع بين الصحيحين، وتبعه الحميدي في الجمع بين الصحيحين على وهمه. هذا الجزء الثاني عشر من تحفة الإشراف. قال الحافظ بن نكهة الضراب أخرجه الطحاوي من طريق معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة، فهذا سلف أبي مسعود الذي تبعه عليه الحميدي. يقول الأخ ورمز للحديث في التحفة خ ميم دال
سين. الحديث
اللي
هو هذا لأن معناه أنها هلك اللي هو الزرارة
ليس ولا سيما ان قال عن عمته يعني كما ذكر اولا في بعض الاداء محمد الرحمن وفي بعضها عن شعبه قال عن عمته. وقال الذين قالوا امه وهم
يقول انه جاء المدينة من الجنوب يريد ان يقيم في المدينة 5 ايام فهل يكثر الصلاة؟
لا لا يتم لا 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 ما دمت عازم على ان تقيم 5 ايام فليس لك ان تقصر بل عليك ان تتم.
هل يجوز الدعاء في الصلوات المكتوبة بغير العربية سواء الادعية المطلقة او المقيدة؟
الإنسان عليه أن يتعلم الأمور المطلوبة التي هي واجبات يعني يتعلمها باللغة العربية ويعرف معناها, وعليه أيضا يتعلم الأدعية الشرعية التي وردها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا لم يتمكن من ذلك فله أن يدعو بلغته.
ما حكم الصور التي فيها صور أشخاص دون أن يكون الوجه ظاهر مثل صور الحرم المكي أو المدني التي فيها جماهير المصلين دون أن تظهر ملامح الوجه؟
التصوير يعني كله لا يسوغ ولا يجوز, لكن الـ الـ إذا كان يعني الـ يعني صورا صغيرة ولا شاف يعني الأشكال والألوان يعني للبعد يعني أخف, ولكن شرط ذلك مطلقا هو الذي ينبغي.
حفظك الله ورعاك, كنا ندرس في المعهد الثانوي وهذا في بلد, وبعد تخرجنا من المعهد التحقنا بالجامعة الإسلامية, ولكن قبل ذهابنا إلى الجامعة أخذ المعهد منا التعاهد وهو إلزامنا بالتدريس لمدة 2 سنين, فهل علينا أن نوفي بهذا التعاهد بعد تخرجنا من الجامعة علما بأن مدير المعهد له أخطاء وزلات في المنهج؟
على كل هذه ترجع إلى اجتهادهم أقول ترجع إلى اجتهادهم يعني قضية أولا هو يعني كونه يأخذ عليهم تعاهد أو كذا يعني ليس له أن يأخذ التعاهد عليهم يعني ما دام أنهم يعني يدرسون الدراسة مبذولة لكل أحد يعني ليس من حقه أن يأخذ عليهم تعاقد, وكما هو معلوم الآن يعني هل ال يعني الآن يدرس معهد يعني الآن التوظيف يعني هو في اليد وأن الإنسان يعني يحصل له يعني ذلك الآن يعني ما يعني حصول ذلك هو يعني في غير السعودية يعني شغل في عاد السؤال
كنا ندرس في المعهد الثانوي وبعد تخرجنا من المعهد التحقنا بالجامعة الإسلامية, ولكن قبل ذهابنا إلى الجامعة أخذ المعهد منا تعاهدا وهو إلزامنا بالتدريس لمدة 2 سنين, فهل علينا أن نوفي بهذا التعاهد بعد تخرجنا من الجامعة علما بأن مدير المعهد له أخطاء وزلات في المنهج؟
والله يعني إذا أمكن كونكم تحققون ذلك لا سيما إذا كان هو الذي سعى لكم في الوصول إلى الجامعة, وأنتم يعني يبذلوا ما تستطيعون لتصحيح أخطاء وأن كل معهد يسير على الاستقامة.
مع الأسف عندنا في بلادنا كثير من الناس إذا غضب يسب الله ويلعن الدين, فما حكم من يسب الدين في حالة الغضب؟
نسأل الله العافية. يعني سب الدين كفر وردة عن الإسلام والعياذ بالله, وسب الله كفر وردة عن الإسلام والعياذ بالله. الإنسان يعني ما يجد يعني شيء عندما يغضب وعند كذا إلا أن يتجه إلى الله عز وجل يسبه والعياذ بالله, هذا هو الخذلان والعياذ بالله.
وجدت بائعا يبيع في الطريق نظارات فأخذت منه نظارتين وقلت له أذهب إلى الفندق وآتيك بالثمن، فلما رجعت إليه لم أجد البائع، فكيف أصنع بهاتين النظارتين؟
إذا كنت اسعى أو احرص على أنك تبحث عنه فإن وجدته وإلا فتصدق بقيمتهما عنه.
هذا الأخ يقول هناك كتاب يباع في السوق جديد وموضوعه توحيد المسلمين في الصيام والإفطار لمؤلفه أحمد بن الصديق الغماري، يطعن فيه في معاوية رضي الله عنه وبعض الصحابة، نرجو التنبيه عليه لأن هذا الرجل معروف بأنه يدس السم في العسل والكتاب منتشر.
نعم أعرف يعني هذا عنه، أعرف هذا عنه وأنا قد رأيت الكتاب ورأيت الكلام الذي في الكتاب عن معاوية، وكلام سيء في غاية السوء والعياذ بالله، وكان كلام فيه يقول أن حديث ابن عباس الذي فيه قصة أبو كريب أنه لم يعني يقل يعني أو يعمل بعمل أهل الشام لأنه عمل معاوية ومن مع معاوية، يعني هذا هو الذي جعلهم يعني ما يأخذون به، وإلا فإن الأخذ يعني متعين على حسب ما قرره في كتابه، ولكنه جعل العلة والسبب والعياذ بالله في ذلك أن ابن عباس ما يعتبر رؤية معاوية هو رئيس الشام، فهو من أجل ذلك قال نحن نكمل يعني بناء على أنه ما اعتبر معاوية، اعتبر رؤية معاوية رئيس الشام، يعني هذه العلة يعني التي قال عن ابن عباس أنه ما رأى أن يعمل برؤية أهل الشام لأنه لا يعتمد على يعني رؤية أهل الشام وعلى كلام معاوية وكلام أهل الشام، كلاما سيء يعني سخيف، الرجل يعني عنده أخطاء كبيرة وأعظم من هذا.
صلاة الخوف تقطع حتى في الحضر؟
صلاة الخوف يعني ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري يعني فائدة حول هذا الموضوع، وقال أن يعني صلاة الخوف تؤدى في الحضر كما تؤدى في السفر، يعني هذه يعني ذكرتها من الفوائد المنتقاه في الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب أخرى، ذكرتها وفاز عن حافظ بن حجر، وهي الـ يعني صلاة الخوف تؤدى في الحضر كما تؤدى في السفر، تؤدى في الحضر كما تؤدى في السفر.
يقصر
في الجميع. تؤدى في الحضر كما تؤدى في السفر. وذكرها في ذكرتنا نادي الحجر الحاصر أو منها الضرورة لأنه كانت ميثالها في الحضر، ما تذكر الآن ما يجب في قالب القصر وإلا أنه يعني يكارها تامها لكن مع
الحكيم
الناس نعم ما تذكر، لكن الفائدة هي موجودة في الفوائد المنتقاه. عزلت إلى مكان الحاضر وقال قال والدليل على ذلك أن الآية أطلقت وإذا كنت فيه فأقمت عن الصلاة فإنه اسم الحجر والسفر، من هذه الآية يعني عمومها يدل على أن الحكم يشمل الحجر والسفر.
إليك مناسب الدخول شهر شعبان، هل هناك من سنن تؤدى فيه؟
المعروف في شهر شعبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، يكثر فيه من الصيام يعني وجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان وشهر محرم، هذان الشهران أكثر ما يقام فيهما وأكثر ما كان يصوم صلى الله عليه وسلم في شعبان، هذا هو الذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ليلة النصف من شعبان يعني تخصيصها بالقيام وتخصيص الليل بالقيام فلم يثبت في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت الصيام لكل سنكتر منه. أما أن يقصد يوما معينا أو يختار يوما معينا كيوم النصف من شعبان ويخصه بالقيام فهذا من الأمور المبتدعة ومن الأمور المحدثة.
يقول أنا عندي سائق يشرب الدخان، هل أبقيه عندي أم أتركه؟ وهل المال الذي أسلمه له الراتب
هل يعتبر مساعدة له على هذا المنكر؟
والله أنت كونك يعني تستأجره وتعطيه نقود وهو يفعل المنكر يعني أو يشرب الدخان يعني أنت يعني ما أنت مسؤول عن هذا، ولكن أن يكون كونك يعني تقترن أو كونك يعني تصطحب إنسان سليم من الشرور وسليم من هذا لا شك أن هذا هو الذي ينبغي لك، يعني كونك يعني ما يكون صاحبك ومقارنك ومرافقك يعني يكون متصل بهذا الوقت. والحمد لله الذين يعني ما يشربون الدخان كثير والإنسان يعني يختار منهم.
من خرج منه ريح هل يستنجي ويتوضا ام يعيد الوضوء بدون استنجاء؟
الريح ما فيها استنجاء، الريح ليس فيها استنجاء.
في الحديث كان يصلي قبل الظهر اربعا في بيته،
هل يجوز ان تصلى فردا دون السلام بينهن؟
والله الذي يبدو ان الصلاه انها تنتهي 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 تنتهي